بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، نسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلال رمضان بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. المقام يحتاج إلى تذكير بأحكام وفقه الأيام المقبلة، وأيام رمضان تحتاج إلى معرفة بفقه الصيام وفقه القيام وفقه الزكاة وفقه تلاوة القرآن وفقه الاعتكاف ونحو ذلك. فمع الأسئلة المتعلقة بهذه المناسبة، فتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز ويكره في بعض المواطن. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة التي يتفضل بطرحها فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الباقي أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى. فمرحبا بك أبو عبد الرحمن، وأهلا وسهلا، وتفضل بانتقاء الأسئلة التي ترى الحاجة تمس إليها، مستعينا بالله على إجابتها، والتوفيق من الله وبالله. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام. فالسؤال الأول، يسأل الأخ،
لو رفعت صوتك شيئا ما يا شيخ محمد،
يسأل الأخ أنه قام على أذان الفجر وكان عطشانا جدا، فهل له أن يشرب والأذان يؤذن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت المنضبط لصلاة الفجر فليس له ذلك، ليس له أن يأكل ولا أن يشرب وقد أذن المؤذن، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والمعهود أن المؤذن يؤذن إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا ويجدر التنويه على أمر هاهنا، وهو حديث إذا أذن المؤذن وقد رفع أحدكم اللقمة إلى فيه أو الشربة إلى فيه فلا يدعها حتى يقضي منها حاجته، حديث منكر معلول أعله الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. فإذا أذن المؤذن والشربة في فمك قف عن المواصلة للآية المذكورة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ومحل هذا بلا ريب إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت، وبالله التوفيق.
سائل يسأل: رجل جامع امرأته في نهار رمضان وكان يجهل الحكم، فماذا عليه وقد كبر سنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كفارة المجامع في رمضان صيام شهرين متتابعين، والأشهر هي الأشهر الهلالية، وكل الأحكام الشرعية متعلقة بالأشهر الهلالية، لقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فيصوم الشهرين متتابعين من الأشهر الهلالية، قد تكون 58 يوما، قد تكون 60 يوما، قد تكون 59 يوما. إن عجز عن ذلك فيطعم 60 مسكينا، وزوجته إذا كانت مطاوعة له نفس الحكم ينسحب عليها، ولا يؤثر في ذلك كونه كان عالما أو جاهلا. فالذي جاء إلى الرسول وقال: احترقت يا رسول الله، أتيت أهلي وأنا صائم، ما كان يعرف الحكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه الحكم وألزمه به. وأما إذا كان قد كبر سنه فعليه إطعام 60 مسكينا، عليه إطعام 60 مسكينا، وبالله تعالى التوفيق.
وسائل يسأل:
من كرر ذلك عدة أيام على كل يوم الكفارة المذكورة، وبالله التوفيق. هذا ونوه هنا على وهمه الإمام مالك في رواية الحديث، وبناء عليه بنى مذهبه، ألا هو التخيير في الكفارة، صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا. وهذه رواية بالتخيير رواية شاذة وضعيفة، وإنما الرواية الأصح على الترتيب ليست على التخيير، والله أعلم.
والسائل يسأل: هل طلب العلم في رمضان أفضل أم تلاوة القرآن؟
في كل المناسبات يقتضي أننا نتلو القرآن، ولا مانع إذا تعلمناه. أما التلاوة والتدارس، أيضا تدارس القرآن، تدارس القرآن والمعرفة بتفسيره وعلومه ونحو ذلك هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام. كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة في رمضان، فكان يدارسه القرآن، فهي مدارسة وتلاوة وتعليم. فإذا كنت تستطيع التلاوة وتدارس هذا القرآن، فدخلنا أيضا تحت حديث جبريل كان يدارسه القرآن، يدارس النبي القرآن، فتلاوة ودراسة، بارك الله فيكم. أما سائر العلوم الأخرى كالفقه والنحو والصرف ومصطلح الحديث ونحو ذلك فلا مانع منها، لكن الأولى تغليب القرآن في شهر القرآن، والله أعلم.
وسائل يقول: هل يوجد عدد معين من الركعات في صلاة القيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا السؤال ذو أهمية كبيرة، لأن بعض الناس حمل لواء عدم الزيادة على 11 ركعة، أخطأ خطأ فادحا بالصد عن القيام والصد عن الصلاة. وأحب أن أنوه على شيء، وكجواب مجمل لا مانع أبدا من الزيادة على 11 ركعة في رمضان أو في غير رمضان. المعترض يعترض بحديث عائشة إذ قالت رضي الله عنها: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فيقول من ثم إنه لا تجوز زيادة على 11 ركعة. وكجواب أقول مستعينا بالله إن قول عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة عليه ملاحظات. الملاحظة الأولى هي أن النبي قد زاد، وذلك في حديث ابن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ 10 آيات خاتم سورة آل عمران، ثم توضأ، ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، أي أنه صلى 13 ركعة. وأيضا ورد ذلك من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. ثانيا أن عائشة لما روت هذا الحديث بيّنت صفة أغفلها المستدل بهذا الخبر، وهي كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يؤتر ب3 وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. فإذن كانت صلاة طويلة جدا، طويلة جدا. ثم أعرجها فأقول إن العبرة في قيام الليل بزمن القيام ليس بعدد الركعات، بزمن القيام ليس بعدد الركعات. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فبين أحب القيام منسوبا إلى الزمن ليس إلى العدد. فالذي يقول أنا موافق السنة ويصلي 11 ركعة في ربع ساعة أو في نصف ساعة، هو وافق من ناحية العدد لكن لم يوافق من ناحية الصفة. وقد قال الله تعالى أيضا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان التعويل على الزمن، وإن كانت لا نسخت بأواخر سورة المزمل نسخ الأمر فيها، فكان التعويل على زمن القيام. ولذلك فإن العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره من العلماء يقولون إذا زدت في عدد الركعات قلل في التلاوة، وإذا قللت الركعات زد في التلاوة حتى تصل إلى الزمن الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قد يستغرب قائل، قد يستغرب شخص قول مالك إذ قال أستحب 39 ركعة، كيف ذلك وهي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ مالك بنى على رأي من قبله من أهل المدينة، وكان عمر بن عبد العزيز، هذا وجه الاستغراب، الذي كان يقول للإمام الذي يؤم المسجد النبوي آنذاك إذا صليت بالآيات القصيرة فصلي نحو من 10 آيات في الركعة، يعني والذاريات ذروا في الحاملات وقرا، وإذا صليت بالطويلة فاقرأ نحو من 5 آيات، الآيات الطويلة. ذلك لماذا من عمر بن عبد العزيز وهو عالم وفقيه؟ لأن الذي يتتبع إمام الحيات مع إمام الحرم مئات الآلاف، فإذا سجدت بهم السجدة التي هي سجدة رسول الله قبل 50 آية انفضوا من حولك، فيكثر في عدد الركعات ويقلل فيه، ويقلل في القراءة، يكثر عدد الركعات ويقلل في القراءة. أيضا يقال أيضا أو يذكر في هذا الصدد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عليه الصلاة والسلام عن الزيادة. النبي اعتمر عمرة واحدة، النبي حج حجة واحدة، ولكن ما نهى عن حجتين، بل حث على الحج، على تكرار الحج والعمرة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. وإذا قلنا أيضا لم يعتمر إلا 4 عمرات، ولكنه حث على الاعتمار، إذا اعتمرت 50 عمرة ما عليك أي حرج. كذلك في الصلاة، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. وكذلك لما سأل رجل من أصحاب النبي خادمه، لما قال له النبي ألك حاجة؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. أيضا يضاف إلى ذلك شيء، وهو أن النبي كان يصلي 50 السجدة قدر 50 آية بمفرده، ليس إماما بعموم الناس. وقد قال في النص العام إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وإذا صلى بالناس فليخفف، وإن كان في الفرض لكن بعمومه يشمل ذلك، إذا الناس يأتمون بك. فهذه بعض الملاحظات حول هذا الباب. أضيف إلى أن عمل السلف الصالح رحمهم الله جمهورهم على 23 ركعة. وردت روايتان، رواية فيها أن عمر جمع الناس على أبي على 11 ركعة، ورواية أنه جمعهم على 23 ركعة. والظاهر أن هذا حدث مرتين، جمعهم على هذا وعلى ذاك، لأن عمر مر عليهم ذات ليلة وهم يصلون فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. والرواية الأخرى أنهم كانوا يصلون ويتكئون على العصي حتى بزوغ الفجر. فظن هذا حدث وهذا حدث، ولم أرى أي عالم من علماء المسلمين قال ببدعية الصلاة أكثر ببدعية الصلاة من صلى أكثر من 11 ركعة إلا بعض معاصرين غفر الله لهم. فلذلك إخواننا أيضا الذين يذهبون الحرم ويفارقون الناس عند 11 ركعة ما أصابوا السنة، توهموا أنهم أصابوها من ناحية العدد لكن ما أصابوها من ناحية الصفة. كالناس في القرى والصغيرة يصلون 11 ركعة في مدة لا تتجاوز ربع ساعة، هل هؤلاء أصابوا السنة؟ أصابوا من ناحية العدد. ثم إن النبي قال أيضا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والله أعلم. تفضل.
وسائل يسأل عن استعمال المرأة للأدوية لترفع الحيض لتتمكن من صيام رمضان كاملا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، لا مانع من ذلك، قد جوز هذا الصنيع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولكن هنا قيد ينبغي أن يضاف إلى التجويز، هو ألا تترك هذه الأدوية آثارا، أن كثيرا ما تأخذ هذه الأدوية وتورث المرأة شكا، تنزل أيضا دماء، تجلس المرأة في حيرة، ماذا أصنع، هل أصوم أو لا أصوم سواء في الحج أو لما زكت الأدوية مؤكدة أنها تقطع الحيضة، فلا مانع من ذلك بقيد آخر هو عدم الضرر البدني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار والله أعلم، فلا مانع من أخذ المرأة دواء لقطع الحيضة كي تتمكن من صيامها، كي تتمكن من عمرتها، كي تتمكن من حجها، ولا نرى ذلك مستحبا، لا نرى ذلك مستحبا لما قد يولده من ضرر ووسوسة والله أعلم.
وسائل يسأل: هل إذا رأى أهل بلد الهلال يلزم كل البلدان أم لا؟
تلك المسألة فيها وجهان للعلماء، رأي جمهور العلماء أن رؤية القطر ملزمة لسائر الأقطار لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إلا أن ابن عباس خالف في هذه المسألة رضي الله عنه. فقد جاء كريب من الشام وهو مولى ابن عباس، قال ابن عباس: متى رأيتم الهلال يا كريب؟ قال: رأيناه يوم كذا وليلة كذا وكذا. قال: قال أنت رأيته؟ قال: أنا رأيته ورآه معاوية ورآه الناس. قال: أما نحن فرأيناه يوم كذا، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نتم 30 ليلة، هكذا أمرنا رسول الله. العلماء وجهوا كلام ابن عباس: هكذا أمرنا الرسول، ما الأمر الذي أمر به الرسول؟ قالوا: هذا مرده إلى ما فهمه ابن عباس من قول صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، فابن عباس بنى على الفهم الذي فهمه، لكن الجمهور بنوا على صوم لرؤيته أنه عام والله أعلم، إلا أن من العلماء من استثنى البلدان البعيدة جدا التي لا تربطها خطوط تواصل كأستراليا ونحو ذلك،
يشتركوا معهم في الليل.
نعم والله أعلم.
سائل يسأل: يريد أن يتعلم مفطرات الصيام باختصار.
مفطرات الصيام باختصار، مفطرات الصيام: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذه الأساسيات، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قد يستوقفه بعض الأمر بعض الوقت شهوته، هل المراد بالشهوة الجماع أو المراد بالشهوة خروج المني عن عمد سواء كان بجماع أو باستمناء قبيح؟ فالجمهور يقولون سواء كانت باستمناء أو بجماع كل ذلك يفطر. هناك مسائل مختلف فيها كما لا يخفى عليكم، كمسألة الحجامة للصائم، مسألة الحقن، مسألة الحجامة ومسألة الحقن، ومسألة القطرة، ومسألة التبرع بالدم، كل هذه مسائل مختلف فيها. نعم، لكن الحديث الأصلي في هذا الباب: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وذلك نرد إليه كثيرا من المسائل الحين. قطرة العين على سبيل المثال، هل قطرة العين تفطر؟ فنقول: إن الذي يقسم والله لا آكل ولا أشرب.
وسائل يسأل: أن رجلا جامع زوجته ولم يغتسل حتى طلع الفجر.
حتى طلع الفجر، إذا نوى الصيام صيامه صحيح ولا يضره كونه اغتسل أو لم يغتسل، فالاغتسال ليس بشرط في صحة الصيام، دل على ما ذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. نعم.
وسائل يسأل عن امرأة رأت الطهر ولم تغتسل حتى طلع الفجر.
نفس الحكم إذا نوت، لأن الغسل ليس شرطا في مسألة الصيام. نعم.
يسأل عن لفظة ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة.
هذا الحديث فيه مقال أفوان لا دخل عليه حديث في حديث، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار، هذا لا يصح، لا يثبت هذا، ولا يمنع أن يكون أوله رحمة ومغفرة وعتق من النار وأخره كذلك أيضا. أما لله عتقاء من النار في كل ليلة أحتاج إلى مراجعته.
ويسأل عن حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم وذاك منهم الصائم حتى يفطر.
بهذا أو هذا يحسن ويتجاوز عما فيه من شيء قليل لكونه فضائل الأعمال، ومعلوم أن الأعمال الصالحة تصاحب بالدعاء، فالصيام من الأعمال الصالحة يصاحب بالدعاء، وتلاوة القرآن من الأعمال الصالحة تصاحب بالدعاء، والصلاة من الأعمال الصالحة تصاحب بالدعاء، والصدقة تصاحب بالدعاء، ذلك لعموم قول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. لذلك فإن النبي كان إذا قرأ القرآن إذا مر بها فيها رحمة سأل، بها عذاب تعود، أي فيها تسبيح سبح، فلا مانع. أول الحديث يحسن مع إغماض يسير عن شيء خفيف فيه، والذي يلاحظ أنه بلفظ حتى يفطر ليس حين يفطر، وهذه تختلف، فإن حتى يفطر تعني أنه طول اليوم وهو صائم يدعو، أما حين يفطر فتقيدنا بالدعاء عند الإفطار، فالأصح حتى يفطر والله أعلم.
وسائل يسأل هل الأفضل أن يقرأ القرآن في رمضان بتدبر جزء أم يقرأ بغير تدبر أجزاء؟
الظاهر أنه يقرأه بتدبر، لأن النصوص جاءت بهذا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا شأن النبي محمد، كان يتدبر القرآن، وابن مسعود أتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن قرأت كذا وكذا البارحة لصور عددهن، قال هل ذنك هذا الشعر؟ لقد علمت القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها. فالذي يفعله الناس من القراءة السريعة جدا وقل كم ختمت من ختمة وتباهون بذلك، ليس هذا وفق السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مدعاة للرياء في هذا الباب. فضل.
والسائل يسأل عن حكم القراءة من المصحف خلف الإمام.
لا يجوز المأموم أن يقرأ خلف الإمام من المصحف، ولم يرد ذلك عن الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أيد هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، لكن إذا كان إماما وأراد أن يقرأ من المصحف جاز ذلك، قول عائشة، لأن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يؤمها من المصحف، واستدلوا لهذا، أعني الجمهور استدلوا لهذا الصنيع بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت زينب في الصلاة، فإذا سجد وضعها، فقالوا الحاجة إلى المصحف في حال الاحتياج إليه أولى في التجويز من هذا والله أعلم.
هل على المستمني كفارة كالمجامع لزوجته في نهار رمضان؟
المستمني أفطر عند جماهير العلماء خلافا لبعض الأثار عن بعض السلف، ولكن احتجاج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى في الحديث القدسي يدع شهوته من أجلي، أنه لم يدع شهوته، مستمني استفرغ الشهوة، لكن ليست عليه الكفارة المغلظة التي هي صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، إنما عليه إعادة ذلك اليوم مع الاستغفار والله أعلم.
والسائل يسأل أنه نوى صيام التطوع ثم أفطر أثناء النهار، هل يجب عليه القضاء؟
نوى صيام التطوع ثم أفطر لا يجب عليه القضاء، إذ لا دليل ملزم بالقضاء إذا كان يصوم تطوعا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل ماذا فرض الله علي من الصيام يا رسول الله، قال شهر رمضان، قال هل علي غيره، قال لا إلا أن تطوع. نعم.
وسائل يسأل
وقد ورد حديثا ولم أخذ محمد صائم التطوع أمير نفسه ولا يصح. تفضل.
متى يبدأ الإمساك؟ هل عند تكبير المؤذن أم عند التشهد قوله أشهد أن لا إله إلا الله؟
عند التكبير، عند بداية التكبير.
وكذلك في الإفطار؟
وكذلك في الإفطار عند بداية التكبير. هو الأصح عند دخول الوقت، لأن المؤذن قد يتخلف، قد يتخلف عن الأذان زمنا والوقت دخل وهو يتخلف في بيته، فلن نتقيد بالمؤذن، إنما نتقيد بتبين الخيط الأبيض ونتقيد بغروب الشمس. نعم. ولا أبرى بتبين الخيط الأبيض، امشي على الذي يوافق الخيط الأبيض. تفضل.
جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع الصيام وليس معه الكفارة، ماذا يفعل؟
يجمعوا له الفاقة.
نعم،
يتصدقوا عليه.
يسأل عن حكم الحقن المغذية.
قلنا أن هذا من المسائل المختلف فيها، فبعض أهل العلم يقيسوها على الطعام والشراب فيقولون بأنها تفطر، والآخرون قالوا ليست طعاما ولا شرابا ولا شهوة، والذي يتعاطاها لا يستلذ بها ولا تدخل من مداخل الطعام ولا من مداخل الشراب. ومن قال أقسم بالله أن لا أكل ثم أخذ إبرة لا يحنث، أنت قلت أقسم بالله لا أكل ولا أشرب وأخذت حقنة، هل تحنث يا شيخ سيد؟ لا تحنث. فهذا الذي أختاره والله أعلم. نعم.
سائل يسأل: شخص مريض مات ولم يصم 4 سنوات، ما الكفارة عليه بعد
وفاته؟ استمر به المرض 4 سنوات أم كان صحيحا معافا وكان يفطر؟
لو كان مريضا،
لو كان مريضا لا شيء يلزمه، إلا أنه إذا أطعم ما كان كل يوم مسكينا فحسن من غير إلزام. وكذلك المريض مرض مزمن، أو الشيخ الكبير، الشيخ الكبير والمرأة العجوز، كل هؤلاء لا يلزم بشيء بالنص، إلا أن أنس كان يستحبه أو كان يفعل لما أسن، لما تقدم به السن أنس كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين. وابن عباس شارك أنس في الصنيع لكن خالف، لكن ليس استدلاله كاستدلال أنس. ابن عباس يرى أن قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أن هذه الآية ليست منسوخة وإنها باقية في الشيخ الكبير والمرضى والحامل، إلا أن الجمهور يقولون إنها منسوخة، وكان معناها أن الشخص مخير بين الصوم وبين الإفطار مع الإطعام في أول أمر الصيام. ثم نسخ هذا التخير بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فضل.
يسأل: من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، ما معنى هذا الحديث؟
حديث ثابت، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ثابت. لكن في بعض الروايات من صام عليه صوم نذر صام عنه وليه، فبعض العلماء يقيدونها بالنذر، كما أن النبي قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: دين الله حق أن يقضى. وبعض العلماء عممها وقال: من مات عليه صام صام عنه وليه، بصفة عامة والله أعلم.
سائل يسأل يقول: أصلي في المسجد التراويح ويوترون، ثم في التهجد يوترون أيضا، ماذا أفعل أنا؟
بس أنت صليت معهم، إذا صليت معهم هو إمام واحد الذي يوتر الوترين؟ لا ينبغي أن يوتر الإمام الواحد.
لا، ليس إماما واحد،
لا ينبغي، لا أقول يا أحرم، لا ينبغي أن يوتر الوترين. نعم، مع أن حديث الوترين في ليلة في بعض المشاكل من الناحية الفنية الحديثية، لكن إذا كنت ستوتر مع الإمام الثاني خلاص اشفع الركعة الأولى بركعة وبعد ذلك صلي مع الإمام الثاني وأوتر. لكن السؤال ليش محمد قد يتأتف شخص أمير نفسه صلى وأوتر أول الليل ثم بدأ له أن يصلي آخر الليل؟ فهذه المسألة العلماء يقولون يصلي، الجمهور يقولون يصلي مثنى مثنى. ورد عن علي أنه قال: يشفع الوتر الأول، يعني يصلي ركعة واحدة إذا استيقظ ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر، لكن الجمهور على أنه قد ورد عن النبي أنه صلى مرة ركعتين بعد الوتر فاحتجوا بهذه الزيادة على الجواز والله أعلم.
يسأل ما حكم إطالة الدعاء؟ بعض الأئمة يطيل في الدعاء كثيرا مع السجع في
صلاة. هذا مكروه، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الوتر بسند صحيح. فعل الرسول ما ورد أي سند ثابت في حديث ورد عن رسول الله، لكن السند ضعيف، لكن ثبت أن الحسن بن علي قال علمني رسول الله كلمات أقولهن في بعض الزيادات في الوتر: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. فمن ناحية زيادة في الوتر سندها صحيح بغض النظر عن بعض الاختلافات في ثبوتها من حيث زيادة الثقة وغير ذلك، لكن سندها على العموم صحيح. فمن قنت في الوتر فله ذلك ولا مانع يمنعه. إن الصحابة كانوا يقنطون في النصف الثاني من رمضان ولا يقنطون في النصف الأول، لكن إن قنت أحد في الوتر يوميا عملا بالحديث الحسن بن علي رضي الله عنه فلا تثريب عليه. لكن الإطالة المملة، الإطالة المملة والسجع المتكلف فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يتكلف، حتى إنه أحيانا بعض الأئمة يا عبد الرحمن يسكتون، مش لا أسكت يسكت، كل فقرة بعدها يا أرحم الراحمين، اللهم أذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. الإذلال لا يكون بالرحمة، الإذلال لا يكون بالرحمة. فقل لماذا تقول يا أرحم الراحمين بين كل دعاء وقد لا تناسب المقام؟ قال الله أنا أقول أفكر في الدعوة التي بعدها. حقيقة هو يقول كذا، يعني يستحضر هذا الصنيع كله والإطالة والتباكي الشديد والصياح والعويل، لا يصيحون في التلاوة في القرآن ولا يخشعون فيه. ورب العزة يقول في كتاب الكريم: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. والنصوص في مسألة البكاء عند التلاوة هي الواردة: أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي وأصحابه يصلون ولأجوافهم أزيز كأزيز المرجل. قال بعض المدرجين يعني من البكاء، يعني من البكاء هي لفظة مدرجة، أما الصياح الزائد هذا دخل في الاعتداء في الدعاء. الإطالة المملة التي أصبح الناس يكرهون صلاة ركعة الوتر مع الإمام بسبب الإطالة، يقول لك يوتر بكم دقيقة؟ 20 دقيقة، 5. وهذا مشقة، الناس تتحمل القرآن على أنه كلام الله سبحانه، لكن هذا يتفنن. وأحيانا تملي سلطات بعض الدول على الأئمة أن يدعوا بأدية معينة، أحيانا يرد هذا وتمنعهم من أدية معينة. يعني أحيانا بعض الدول تمنعك من الدعاء على اليهود وتأمرك بالدعاء على الناس الآخرين. فإن سألت هل هذا الهدي هدي رسول الله؟ قل ليس من هدي رسول الله. وفي الحقيقة كنا في بعض المساجد الكبرى في العالم ذات يوم، وأتاني بعض الإخوة من المغرب وفقهم الله، قال بعضهم: تنتقدون علينا بعض التصوف، هل هذا الذي يحدث من الصياح والعويل؟ وسألنا لك، هم مجموعة، هل ورد ذلك عن رسول الله؟ ما استطعت أن أقول ورد، قل بهذا التوصيف لم يرد عن النبي عليه السلام. لكن أصل القنوت بالخشوع والتدبر له أصل، فهذه الإطالات المملة والصياح والعويل بهذه الطريقة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وسائل يسأل: ما صحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم؟
حديث منكر، حديث منكر استنكره العلماء كالإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن عدي والزهبي وغيرهم على راويه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القاري، وطعنوا في هذا الراوي بسبب روايته لهذا الحديث. قالوا إن النبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وقال: ليتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان يوم صاما يصومه أحدكم، والله أعلم.
يقول بارك الله في شيخنا المبارك، يريد كلمة عن أخلاق الصائم في رمضان وجزاك الله خيرا.
الكلمة بعد العشاء متضمنة سؤالا، بارك الله فيكم وإلى صلاة العشاء.
جزاك الله خيرا، نفع الله بك، جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. يسأل سائل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أفطر في رمضان، هذا لفظ مسلم، هو يزعم ذلك، أن رجلا أفطر في رمضان فقال له صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا. والسؤال، هل هذا يندرج لمن أفطر يوما متعمدا في رمضان؟
هذا مختصر، أفطر بجماع، فاختصره الراوي، ينبغي أن تقرأ السند، لأن هناك رواة يروون الأحاديث بالمعنى فيختل معهم النظم وتختل معهم المعاني، والشيء بالشيء يذكر. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يشك في صلاته فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه بعضهم بالمعنى فقال لا وضوء إلا من حدث، فخل المعنى. فكثيرا ما تروى الأحاديث بالمعنى ويختصر الحديث فيخل الاختصار بالمعنى. هنا خلل من وجهين: الوجه الأول الاختصار المخل الذي لم نذكر فيه الجماع، والوجه الثاني التخيير، هل تستطيع أن تطعم أن تصوم شهرين أو تطعم أو تحل رقبة أو تطعم؟ هذا التخيير لا يصح، إنما هو على الترتيب. تفضل.
يسأل: إذا رأيت أحدا يأكل أو يشرب في نهار رمضان أذكره أو أتركه؟
أما تقول أنت يا شيخ،
يذكره.
لماذا؟
لأنه في شهر رمضان ليس في صيام تطوع، فمن باب أمره بالمعروف.
يعني إذا واحد قال لك يا أخي هذا رجل يطعمه الله ويسقيه، فلماذا تحرمه من رزق الله؟ فقد قال الذئب الذي عاد على شاة فتبعه الراعي حتى استنقذ من فيه، قال أتأخذ مني رزقا ساقاه الله إلي؟ فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غير، بكرة يأتيك الأسد وانت تهرب تجري مزعور، والأسد يأكل منها ما يشاء ولا يجي خليفة فيها. فمن لها يوم السبع يوم لا أتي لا راعي لها غيري. فأنا بحاججك يعني، لكن أريد أن أستخرج منك دليلا.
الأمر المعروف والنهي عن المنكر
هذا دليلا أخص.
الذين أخص،
من يستحضر دليلا أخص؟ يا عمي ده منكر، يا عمي ده منكر. يعني إذا واحد قال كان رسول الله نائما عن صلاة الصبح،
الصلاة والسلام،
هل أتركه نائما أو أوقظه؟ عمر أيقظ النبي والصحابة، الصلاة الصلاة الصلاة، لما ناموا حتى طلعت عليهم الشمس. ماشي، فإذا الناس يذكر أو النائم يذكر. ماشي ماشي، جوابك صحيح.
نأخذ عموم هلكته يا رسول،
هلكت في هذا هو
غوش. هو أفسد صوم.
لا لا ده ناسي. لا
تذكروا قل رأيت رجلا مفطر
يأكل ويشرب في دار رمضان،
ناسي. من المستدل أحمد شفيق، اترك الجحور هذه التي تخرج منها بأش. لا، كلامه ما يحتاج ضحي، يحتاج تريص وتأني. أعلن سأسميك، موافق على التسمية أو غير موافق؟ بلى. يزعم الأخ أحمد شفيق من قرية أعمال بني سويف أن ترجم عنك ماذا قلت؟
أسند ابن حزم عن ابن عمر أنه كان يشرب في نهار رمضان
أسند ابن حزم أسند ابن حزم إلى ابن عمر أن ابن عمر كان يشرب في نهار رمضان
فذكره الخادم فقال ابن عمر أراد الله أن يسقيني فمن اعتني
كذا انتهيت؟ أحسنت. إذا سلم لك السند أنت تعرف أن ابن حزم إسناده نازل جدا، فهل أنت حققت السند من ابن حزم إلى ابن عمر؟
نظرت في الأسانيد فلم أقف عليها
أصلا. أنت لم تقف على الإسناد أصلا. إذن لماذا تستدل بما لا تقف على إسنادي وأنت طالب علم حديث؟ فلتسمع المخطوبة هذا الكلام. تقول ماذا؟
قرب ابن حزم.
قرب ابن حزم منه؟
لا بعيد.
حتى لو كان ابن ماجه ليس أقرب لابن حزم للرسول من ابن حزم؟ طيب وفي ضعيف.
يسأل هل النية كل ليلة؟
بس كلامك أنت لم تجد الإسناد أصلا، لم تجده أصلا. ابن حزم تقول إذن العودة على ابن حزم في التصحيح أنه صحح أثرا عن ابن عمر مفاده وكذا وكذا، وتعول عليه ترميله هو يعني خلاص.
أو ممكن يكون ذكره، ممكن يكون ذكره لم يصححه.
بس نحن نحتاج إلى مراجعة سند هذا. نعم. وليعلم أن ابن عمر له بعض المفاريد. تفضل.
يسأل هل النية لازمة كل ليلة أم ينوي نية واحدة للشهر كله؟
كثيرون يقولون تلزم كل ليلة، والأظهر والله أعلم قول من قال أنها تجزئ عن الشهر كله، تجزئ عن الشهر كله، ولا سببنا عنة لأهل الإسلام. كثيرون جدا من الناس ينسى من الليل أن يعقد النية على صيام غدا، فالظاهر والله أعلم جواز عقد النية للشهر كله.
يسأل تذكير الناس بالفوائد الطبية للصائمين، هذا أمر حسن أم نذكر الأمر تعبدي وفقط؟
والله يا أخي الكريم، ربنا لما ذكر يا شيخ محمد كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهذه العلة الأساسية، لأن لو كان الصوم صحي في كل الأوقات ما أباح الله للمريض الفطر، الله أباح المريض أن يفطر، وحديث صوموا تصحوا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قد يكون للصوم فوائد طبية، وقد لا يكون، أحيانا قد يكون معه ضرر، فهناك أصحاب مرض كثيرون، أصحاب أمراض متعددة لا يوصف لهم الصيام، من ثم الله أمرهم بالفطر، الله أمرهم بالفطر. فالمتكلم يتكلم في هذا بعلم، إذا كان طبيبا ووصف حالات الصيام لقوم قال الأولى لك أن بطنك امتلأت، الأولى لك فرغها وريحها، وهو طبيب يتكلم بعلم، غير ما يرتجل الشخص الكلام ارتجالا. فهذه المسألة الرجوع فيها إلى أهل الذكر، ارتباط الطعام بالصيام يرجع إلى أهل الذكر في هذا الصدد. وإن شاء الله كنا على موعد لكن نسينا مع الأستاذ دكتور مجاهد أبو المجد حفظه الله، يعني رئيس هيئة دولية، رئيس شرف الهيئة الدولية في مسألة ارتباط مرض السكر بالصيام، فنأتي به إن شاء الله عن قريب ينقي لنا درسا في ارتباط مرض السكر بالصيام، ومن ثم ارتباط الأمراض بالصيام. فضل.
يسأل عن حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا أفطرتا عليهما الإعادة، اختصارا لأن الله قال في الحمل حملته أمه وهنا على وان فجرت مجرى المريض، ورمضان فرض، فإذا أفطرتا أعادتا، والله أعلم.
يسأل عن إخراج القيمة، قيمة كفارة المفطر الذي عجز عن الصيام، يخرج نقدا ولا طعام لازم؟
الذي عجز عن الصيام قال الرسول هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فهو طعام إطعام مش
يعني لا يجزي القيمة.
يعني مثلا أفطر بجماع فقال أخرج 600 جنيه عن كل يوم عن كل مسكين 20 جنيه كل يوم لا يفعل. لا يفعل بل يطعم اتباعا للنص والله أعلم.
هل تجزي زكاة الفطر في أول شهر رمضان؟
تجزي عند عدد من أهل الليل. نعم.
وهل تجزي القيمة؟
لا تجزي القيمة لأن الله قال عفوا لأن النبي فرض صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من قطة أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام أو صاعا من تمر. فبعدين ما معنى القيمة التي تناولها العلماء؟ ما كان معنيهم بالقيمة القيمة المالية في زمنه، إنما كانوا يعنون بالقيمة مثلا صاع الشعير كان بخمسة جنيه وصاع القمح بعشرة جنيه مثلا، فيقول لك نصف صاع قمح بدلا من صاع من شعير. هل رحمة الله هذه المسألة أثرها معاوية؟ قال يا جماعة نخرج بركان الصاع الشعير نصف صاع من بر من الصفراء البر. فقالوا اعترضه الصحابة قالوا إن الرسول قال صاع من صاع من كل من الأشياء المذكورات، ولماذا أنت تقيس على صاع الشعير؟ إذا قيمت ممكن تقول إذا قست على صاع الزبيب تطلع أربعة تطلع لا تجزي. فالشاهد من هذا أن الصحابة اعترضوا على معاوية في مسألة القيمة، فكان هذا قولهم في القيمة هل القيمة هي المالية أو قيمة تقييم العينية، فمنعوا ذلك منع ذلك الجمهور إلا أبو حنيفة. نعم.
حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة.
لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا الحديث زلت فيه قدم بعض أهل العلم هو الشيخ ناصر بن الألباني رحمه الله ومدرسته الذين قالوا بصحة هذا الخبر، ومن ثم منعوا الاعتكاف في العالم كله إلا في المساجد الثلاثة. فعلى ذلك الرأي عندهم لا يصح الاعتكاف في مصر ولا في السعودية إلا في المساجد الثلاثة ولا في العالم كله. وهذا الحديث أولا سنده معلول والصواب وقفه كما في تاريخ مكة للفاكهي، صواب أنه موقوف ليس بالمرفوع إلى رسول الله.
أظل
وقف على حذيفة على
المسجد. نعم.
موقوف على حذيفة من كلام حذيفة، وحذيفة رضي الله عنه له اجتهادات أصاب في بعض وأخطأ في بعض، فمن اجتهاداته التي أخطأ فيها أيضا في هذا الباب باب الصيام خطأ فادح جدير بأن نذكر به، يقول تصحبنا مع رسول الله والله إنه النهار إلا أن الشمس لم تطلع. هذا أيضا من المأخوذ على حذيفة بشدة، وهو باب وار وخطر وانتقده العلماء على حذيفة. فجاء في مسألة الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة قال ذلك، لكن نحن أولا هو موقوف كما في تاريخ مكة الفاكهي وغيره صاب فيه الوقف، ثم نحن ممكن نوجهه لاعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة. فليس النفي نفي الأصل إنما نفي عظيم الأجر، وفعلا الاعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة. قل لا رجل إلا زيد، مش معنى كلهم نساء، أما لا رجل قام في موقف استلزم منه فعلا أو قولا فقام به إلا زيد. لا دين لمن لا أمانة له، فالنفي ليس نفي الكمال، ولأن الله قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد عاكفون في المساجد، فعم المساجد والله أعلم.
يسأل متى يبدأ
مسائل زي مثل هذه يا إخوان خطرة جدا خطرة، وإن كان القائل بها عالم من العلماء الأجلاء شيخ ناصر عالم فاضل جليل، لكن زلت قدمه في هذه المسألة زلة شديدة جدا، وأتباعه يمنعون الاعتكاف في المسجد الثلاث، ويمنعون صيام عرفات إن وافق يوم السبت. ففي مسائل خطرة وأشد من هذه وأنكى وأذكر حتى يحضرها الناس، لأن قد شخص يقول بها. وخلاف الجماهير وخلاف أصحاب المذاهب الأربعة مسألته أو قوله في عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة أخطر من أخطر مسائل تدمر اقتصاد دول. يعني كان أنت عندك مثلا سيارات بمليار جنيه تتاجر فيها لا تدفع عليها زكاة، كيف ذلك؟ يقول كده معنى كلامي هذا. ولو معك 10,000 أو 20,000 جنيه ومش عارف تشغلهم موجودين، هتخرج إذا كانوا بلغوا النصاب من الفضة هتخرج عليهم زكاة، كيف يتأتى ذلك؟ فتدمر اقتصاد دول وتحمل الناس على التهرب من دفع الأموال أموال الزكاة للدول بسبب أن لا زكاة في أراضي التجارة، كلام لا يصح.
وكل أموال
لو أنت تجر رز مثلا، تجر أي سلعة، وعندك من السلعة هذه بضاعة بمليارات، يقول لك عروض تجارة ولا زكاة فيها، كلام خطأ في هذا الباب. وذلك بعض إخواننا المقلدين له لما صنفوا كتابا في الفقه جاءوا عند باب الزكاة وحذفوا المسألة من الأصل، لم يذكرها من الأصل، لأن إذا ذكرها واتبع رأي الرجل الناس ستثور عليه، إذا لم يذكرها إذا خالف أو قال فيها زكاة خالف شيخه، وكان من الجدير أن يأتي بها ويوضح وجه الحق والصواب. فهذا خالف أفعال الصحابة وأفعال التابعين وأفعال أصحاب المذاهب الأربعة، خالف الجماهير. نعم في إجماعات أيضا.
طيب وعليه لا يخرج تاجر زكاة ماله أبدا
إذا تبنيت هذا الرأي الباطل يعني.
أيوة نعم.
طبعا.
طيب يسأل،
بس إذا كان يقول لك إذا كان معه مال سائل فقط يخرج زكاة المال السائل. هناك زكاة في عروض التجارة، حتى لا يفهم أحد غلط ولا يقص الكلام، هناك زكاة في عروض التجارة. هذا رأي الأئمة الأربعة، ومن أدلته إنكم تظلمون خالدا، لما قالوا منع خالد الزكاة قال إنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله، أي أنه لو لم يحتبسها لزك عليها. نعم تفضل.
يسأل متى يبدأ المعتكف اعتكافه ومتى ينهيه؟
المعتكف يبدأ اعتكافه مع غروب شمس يوم 20 من شعبان من رمضان صبيحة 21، حتى يكون اعتكف 11 ليالي. أما القول القائل أو الوارد عن رسول الله عليه السلام في أنه كان إذا صلى الفجر دخل معتكفة، هذا بيان لحاله اليومي، كلما صلى الفجر دخل المعتكف ليس بذات الاعتكاف، لأنك إذا اعتكفت صبيحة يوم عشرين ستكون اعتكفت 11 يوما، 20 و21، إذا كان 30 ستكون اعتكفت 11 يوما. وإذا اعتكفت صبيحة 21 اعتكفت 9 ليالي، فرأي الجمهور أنك تدخل المعتكف مع غروب شمس يوم 20 من رمضان، وتخرج إذا رؤي الهلال، أو إذا أتممت 30 إذا لم يرى الهلال.
أيهما أفضل للمعتكف، قراءة القرآن والذكر أم حضور المجالس مجالس العلم؟
المعتكف الصلاة أولا، قيام الليل أولا، لأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، والذكر والتعليم أيضا إن وجد، لكن دروس تعليمية تخصصية لا يستحب أن تكون في مثلها، لكن قرأ سورة من القرآن واحد يفسر له معاني حسن أيضا بقدر، والله أعلم.
هل له أن يعود مريضا؟
لا يعود المعتكف مريضا ولا يتبع جنازة. نعم على رأي الجمهور. نعم.
يسأل المعتكف يزور أهله في الفندق مثلا،
لا تزور أهلك، لكن تروح تقضي الحاجة عند أهلك، فرصة يعني ممكن تقضي الحاجة في حمام الفندق إذا كنت، أو تغير ملابسك، أو تأكل، لأنهم لا يسمحون بدخول الأكل للحرم، كله جائز.
القبلة للصائم،
مش على حسب، كنت أريد أدخل يعني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، بشرة معنى التصاق البشرة بالبشرة ليس الجماع، تتبع ذلك عائشة بقولها وإيكم يملك إربه كما كان الرسول يملك إربه، فذلك ابن عباس موقوفا عليه، ليس مرفوعا إلى الرسول، موقوفا على ابن عباس، كان يرخص في القبلة للشيخ الكبير في القبلة ويمنع الشاب منها على سبيل التحرز من فأنت شاب ولا شيخ كبير يا شيخ محمد؟
أنا شاب صغير.
الله أعلم بك،
المظهر يشهد.
الله أعلم بك، صبرا استنى خلصنا دي، إذن تمنع منها على فتوى من؟ على فتوى ابن عباس، لكن على مذهب ابن حزم، ابن حزم اللي هو مذهب غريب، قال يستحب للصائم أن يقبل ويباشر وهو صائم، حمل عليه على وأفسد قوله بقول أنزل أم لم ينزل، لأن الرسول كان يقبل ويباشر وهو صائم، فأنزل أم لم ينزل، هذه أضافة من عند نفسه، هي تالفة. هو استدل بقوله إن عائشة بنت طلحة كانت من أجمل نساء زمانها، تزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر، فدخل على عائشة وهما في عنفوان الشباب، فقالت عائشة لأخيها ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ قالوا أنا صائم يا أم المؤمنين. قالت كنت أفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة مع رسول الله في عنفوان الشباب أيضا، ده كلام من؟ ابن حزم. لكن كلمة أنزل من أين أتى بها ابن حزم؟ فأنا نقف معه، نعوذ أنزل فسد صومه لأنه لم يدع شهوته، فقد يقتر الشاب بكلام ابن حزم، وكلمة أنزل أم لم ينزل هذه هو الذي زادها من تلقاء نفسه باجتهاده الفاسد في هذا الباب، والله أعلم. نعم. أنت عرفت كلمة ابن عباس كان يرخص فيها للشيخ الكبير، يعني شيخ كبير متهالك، شو حد معنا متهالك، كلهم يعني يباح له ذلك، والشيخ والشاب الصغير الذي يزعم أنه صغير حتى ايه، انت رجل حمل القرآن ما تقولش حتة ولا البتاع، انت لسه تلوت علينا كتاب ربنا الآن.
يعني هل موضوع أنزل ده شيخنا أنزل
هو كلام ابن حزم أنزل أم لم ينزل؟
لا، هل المني فقط
ما ينزل بول يعني ولا إيش؟ المزي يعني تقصد؟ المزي لا يفطر إلا إن بعض الملكية جعلوه يفطر، لكن هو يقصد ده هو لفظه كده لفظه محمد.
لا لا،
أنا
فاهم حضرتك، أنا دي يعني حاجة فرعية على إيه المسألة، نظر يعني واحد بشر زوجته هو صائم وأنزل إيه المزي، يعني
لا المزي لا يفطر إلا عند الملكية، لكن ابن حزم قال كده أنزل أمن أم لم يمني، نصه كده، هذا غلط طبعا. تفضل.
يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، ومعنى البركة؟
تسحروا فإن في السحور بركة، لأن أجمع عقلي على صحة اللفظ، هل علت أم لم تعل، أو ثبت سندها أو لم يثبت، لا يعني من يذكرني يا جماعة سنديها إيه، بس أنا أعرف هل فيها علة ولا لا. طيب على كل
ها في البخاري أبو بن أبياس قال حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور
ما في أي نوع من أنواع العلل في اللفظ؟ تسحروا فإن في السحور بركة. بس شوف لي يا شيخ محمد يا شيخ محمد هي عن أدم بن أبياس حدثني أدم بن أبياس ولا معلقة بس؟ حدثنا أدم متصل عند البخاري. البركة يا شيخ محمد لا ها تصل الحمد لله الحمد لله بس لأن روضني شيء كده بس تسحروا في النفس هذه بركة صحيح في البخاري. لكن ما معنى البركة؟ هناك بركة طبعا ناقشنا معنى البركة في بركة دنيوية وبركة أخروية. بركة دنيوية وبركة أخروية. البركة معناها ثبوت الخير في الشيء أو النمو والازدياد. المصحف كتاب مبارك، مصحف كتاب مبارك، هذا ذكر مبارك أنزلناه. كيف التبرك به؟ اتباعه والعمل بما فيه وتدبره والدعوة إليه، كل ذلك يجلب إلي خيرا. لكن ليس من التبرك بأن أمسح بالمصحف جسمي، فتبرك مبتدع وتبرك مشروع مسنون. الأطعمة شجر الزيتون مباركة أي كثير نفعها. السحور فيه بركة كثير النفع. ما نفع السحور؟ أنه يقويني على العمل، يقويني على التلاوة، هذه من البركة. فالبركة فيها بركة دنيوية وبركة أخروية. الذي باركنا حوله في بركة بكثرة الأنبياء وبركة بكثرة الزروع والثمار. فأنت عرفت مع البركة شيخ محمد يعني من بركاته الدنيوية أنه يقويني، أستطيع أن أقرأ كتاب ربي، أستطيع أن أبشر عملي ونحو ذلك.
يسأل على من تجب زكاة الفطر.
على من تجب زكاة الفطر؟ قال رسول فرض، قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاع من تمر أو صاع من شعير، صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام، على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى. طبعا زيادة من المسلمين هي ثابتة من ناحية المعنى، عليها إجماع، وإن كان في بعض الطرق بعض من يعلها من أهل الحديث، لكن هي على المسلمين طبعا.
جزاك الله خيرا. يسأل هل يجب على الإمام المسافر الذي يؤم الناس أن ينبههم أنه سيقصر؟
لا يجب على الإمام المسافر أن ينبه، لكن إذا سلم يقول أتموا صلاتكم فإن على سفر أو قوم سفر. نعم.
وهل الذي يقصر في الصلاة يصلي السنة الراتبة؟
إذا كان العوام يجهلون نبه العوام من باب يعني
الذي يقصر في الصلاة يصلي السنة الراتبة أو لا؟
المسافر هل له أن يصلي الرواتب أو لا يصلي الرواتب؟ اتفاقا يصلي سنة الفجر، واتفاقا يصلي الوتر كده؟
نعم.
النوافل الأخرى الرواتب. وقد تستغرب هذا القول، يرى الجمهور من العلماء استحبابه. لماذا استحبه؟ لأنك لن تسجد الليل سجدة إلا رفعك الله بها درجة، ولأن النبي كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته من غير تقييد في الحديث بأنها نافلة راتبة أو ليست راتبة. صحيح المانعون حمله على غير راتبة. فأولا فضيلة الصلاة، فضيلة السجود. ثانيا أن النبي حافظ على سنة الفجر عليه السلام. ثالثا أن النبي ما نهى عن السنن. أما مجرد الفعل فلا يقاوم النصوص العامة التي فيها أنك لن تسجد الليل سجدة، أني على اللي رفعك الله بدرجة، أني على نفسك بكثرة السجود. ابن عمر له مذهب في عدم سجود، في عدم صلاة الراتبة في السفر. الجمهور قالوا بالاستحباب، هذا خلاف المعهود لدى الإخوة، لكن هذا رأي الجمهور.
يعني كده يعني عدد أدلة المانعين والشافعي.
أدلة المانعين كلام ابن عمر ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر على ركعتين، هذا الدليل. فالآخرون قالوا هذا كلام ابن عمر موجع لأنه ما زاد على ركعتين في صلاة الرباعية، يعني في الظهر يصلي ركعتين، في العصر ركعتين، في العشاء ركعتين. ما ثبت عنه أبدا أنه صلى في السفر صلاة رباعية تامة، إنما كل ما صلاه في السفر ركعتان. في الصلوات الرباعية اختصرها، فهمها بعض الناس عن ابن عمر أن النبي ما زاد على ركعتين يعني ما صلى النوافل، فالمجوزون قالوا أن هذه أفهامه، لكن وردت رواية عن ابن عمر أن النبي صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وفي عرفات ما صلى قبل ولا بعد في الجمع ولا في مزدلفة. هذه وجهة العلماء في هذا الصدر، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما من كلام ابن عمر. المسألة فيها الوجهان، الأكثرون على الاستحباب لأنها صلاة والصلاة عبادة ولم ينهى عنها النبي على السلام، والمجوزون يقولوا أنت أخذت بالرخصة، أخذت بالرخصة. وثمة حديث عند المجوزين عند المانعين عفوا، حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق عبد الرحمن بن يزيد السكسكي، وعبد الرحمن هذا ضعيف، فانتقد على البخاري إخراجه هذا الحديث. الحافظ ابن حجر في الشرح أتى بشواهد متعددة لجزئية المرض، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أورد شواهد لجزئية المرض ولم يرد شواهد لجزئية السفر، والله أعلم. يعني الآن يا نعم تفضل.
لو كان استحباب الصلاة للنافلة طب ما كان الاستحباب الصلاة أفضل لأنها فريضة.
لا، الرسول قال في الفريضة صدقة تصدق الله بعليكم فاقبلوا صدقته، لكن ما قال في النافلة ذلك، ولو أطردنا القول لمنعنا النافلة على الراحلة. نعم، يعني المسألة من مسائل الخلاف شوية، لكن بينت رأي الجمهور واستدلالات المخالفين. احنا معنا أسئلة بس نخلص ونشوف. تفضل.
يسأل هل ثبت أن ليلة القدر هي ليلة 27؟
هل ثبت أن ليلة القدر ليلة 27؟ هذه في خلاف طويل، هي أرجى الليالي لأن تكون ليلة القدر، لكن الرسول قال أقوالا أخرى، قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في 9 يبقين، في 7 يبقين، في 5 يبقين، في 3 يبقين. فهناك من الأحاديث كم هائل جعلنا لا نستطيع أن نقضي بها، والرسول قال إني خرجت ليخبركم بها فتلاح فلان وفلان ورفعت والنبي أنسيها عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هي أرجى الليالي، لأن بعض الصحابة قال إن ليلة 27 الشمس طلعت ليلتها بيضاء نقية وإلى آخره، لكن الآخرون قالوا ممكن تنتقل من سنة إلى سنة، وهناك أقوال متعددة.
هل ثبت أن كل الكتب التي أنزلها الله نزلت في رمضان؟
لا أعلم إلا القرآن، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أما هل كل الكتب نزلت في رمضان؟ لا أعلم شيء.
في حديث تفسير أبي حاتم من التوراة والإنجيل نزلتها بسنة أيام خلت من رمضان، لكنه معلول.
ماشي. الألباني محسن إن شاء الله.
نعم، الآن تعقبات كثيرة على.
طيب. يقول الأخ الكريم.
فضل.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم ونفع بكم شيخنا المبارك، كلمة عن أخلاق الصائم في رمضان وجزاكم الله خيرا.
إن شاء الله، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصائم إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. والله يقول ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، امرأة مجنونة من قريش تغزل الغزل طول النهار تغزل، وفي الليل طول الليل تنقض الغزل، امرأة فعلت خيرا ونقضت هذا القيد، فأنت في النهار صائم وفي الليل في المسلسلات تثقل صحيفة سيئاتك، فلا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. هذا
سؤال أخير معلش شيخنا. هو عليه كفارة صيام شهرين، هل يصوم الشهرين واليوم الذي أفطره يبقى مثلا
شهران فقط؟
شهران فقط،
شهران فقط
باليوم الذي أفطره ولا من غيره؟
والله الرسول ما قالها يا شيخ محمد، يا شيخ محمد ما قال النبي شهران ويوم.
جزاك الله خير،
جزاك الله لك،
نفع الله بك، نفع الله بك، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك،
جزاك الله خير يا شيخ محمد بن ممدوح، بارك الله فيكم جميعا. اذكركم صيام غدا ان شاء الله الاثنين ترفع فيه الاعمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.